أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الخامس بعنوان: هل نحن ممن يحبهم الله تعالى؟ تقدم معنا أن مرض العجب مرض خطير يستعمله الشيطان ليجعل الإنسان راضيا عن نفسه، فيجزم بأن الله سبحانه وتعالى يحبه، ويكون هذا الجزم الخاطئ سببا للانحراف. لذلك من الضروري جدا أن ندرس بتعمق موضوع حب الله عز وجل لنا وحبنا له سبحانه وتعالى. وقلت إن هذا يستدعي أن نقف عند الآيات التي تتحدث عمن يحبهم الله عز وجل، وعند الروايات أيضا. كذلك بالنسبة للآيات حول من لا يحبهم الله، والروايات حول من لا يحبهم الله عز وجل، لنطبق ما نجد في الروايات على خصوصياتنا. تقدم الحديث معنا حول الآيات في موضوع الذين يحبهم الله عز وجل: يحب الصابرين، يحب المتوكلين، يحب المتطهرين. ووصل الحديث إلى الروايات حول من يحبهم الله تعالى. الرواية الأولى التي أذكرها هذا اليوم حول أن الله عز وجل يحب الذين يؤدون الفرائض، يؤدون ما افترض الله عليهم، يعني يلتزمون بالواجبات ويتركون المحرمات. الأمور المفروضة بمعنى فرض الله وجوب هذا الشيء، هذا الشيء أوجبه الله فهو مفروض، وهذا الشيء حرمه الله فهو مفروض تركه، لا يجوز فعله. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: ما تحبب إلي عبدي، طبعا هذا حديث قدسي مش أي في القرآن، ما تحبب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. يعني إذا أراد الإنسان أن يحبه الله عز وجل فعليه أن يهتم بالواجبات، بفعل الواجبات وترك المحرمات. السؤال هنا: كيف نتعامل مع هذا الحديث؟ هل ندقق لنلتزم بمعرفة أن نعرف الواجبات وندقق في فعلنا لها، ونعرف المحرمات وندقق في تركنا لها؟ هل ندقق كم نعصي وكم نطيع، أم أننا على عادتنا نسترسل، نسمع هيك حديث: ما تحبب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، لأننا نرضى عن أنفسنا، كل واحد يعتبر حاله أنه هو صح. المثال الشعبي: ما حدا بينادي على زيته عكر. حتى إذا كان عكر بيعتبره زيت. فلأننا راضون عن أنفسنا كيف نتصرف عندما نسمع هذا الحديث؟ نقول إن الله عز وجل يحب الذين يلتزمون بالفرائض، يؤدون الفرائض، والحمد لله نحن مؤمنين. بيقول واحدنا عن حاله: أنا الحمد لله مؤمن، عم بلتزم بالواجبات وعم بترك المحرمات اللي الله حرم، ولا بصير بعض الأغلاط أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ننسى أن هناك واجبات كثيرة لم نلتزم بها، وننسى أن هناك محرمات كثيرة قررنا الإقامة عليها، كأنه حالفين أيمان مغلظة. لازم نظل نعصب، لازم نظل نؤذي الآخرين، كأنه حالفين أيمان مغلظة أن لنا الحق في أن نستهزئ بفلان ونستسخف فلان. هل قد قيمته؟ هذه قيمته. لماذا لم تسلم عليه عندما نظرت إليه؟ إذا ما بيستاهل، إلى غير ذلك. هذه محرمات، حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. الكعبة حجار أعز الله على عظمتها وشرفها، هي حجار ترمز إلى التوحيد. لكن الإنسان، أي إنسان، إذا قلبه شخص أراده الله عز وجل ضمن هذا المشروع الإلهي الأعظم، مشروع الإنسان المكرم، مجرد أن أعطي لنفسي الحق في أن أزدري فلان وأبجل فلان وأصرخ في وجه فلان، إذن أنا لست عبدا، أنا عامل آغا ومكفر. وين نحن عبيده؟ الأمر بإيده. العبد الفقير الحقير أي هذا؟ من هو هذا؟ هذا واحد آخر. إذا عندما نسمع هذا الحديث، الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال الله تبارك وتعالى: ما تحبب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. أنا وأنت كيف نتعامل مع هذا الحديث؟ هنا حقيقة تسكب العبرات، لأننا نبسط المفاهيم ونعتبر أنه هذه خاتمينها. نحن واضح أنه الله عز وجل بحب الذين يؤدون الفرائض، والحمد لله نحن متدينين. ولأنه خاتمينها، ولأنه كل واحد منا بيحكم على حاله بأنه هو مخلص ومتدين وخرج حاله، الله عز وجل بيقول التخريج بعد سكرات الموت. الإمام الصادق عليه السلام بيقول: الربح والخسارة بعد العرض على الله. يعني جامعة العمل العبادي، الأعمال العبادية، جامعة الطاعة لله عز وجل، أمتى بتخرج منها الشخص؟ عند قبض الروح. ما دام لم تقبض روحه هو ما يزال في امتحان. أحد الأولياء من العباد العلماء في سكرات الموت تمثل له الشيطان، الشيطان جن، والجن بينشاف، مش إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه، الجن بينشافه. فتراءى، تمثل الشيطان لهذا العبد الولي أثناء الاحتضار، وقال الشيطان له: نجوت مني. الشيطان يريد أن يوقع به في تلك اللحظة. إذا قال نعم نجوت، يعني هو اعتمد على نفسه، اعتد، خرج من التواضع. مثلا لو بيقول له نجوت بفضل الله، يعني فيها وما فيها. المهم قال له الشيطان: نجوت مني. فقال له: أما ما دمت أتنفس فلا. ما في إجزم أني نجوت منك ما دمت بتنفس، لكن أسأل الله عز وجل أن يساعدني. فهذه حكاية أنه واحدنا بيعمل له عمل عبادي شوي، مثلا شوي بصير هو قديس، بعدين بصير يوصف أدوية لغيره، وفي منهم بصير يفتح القرآن وبصير هو يبصر، خلاص هو صار عبد يعني يوحى إليه. وقبل ما يعمل أعمال عبادية بيشوف منام، هو بيكون عامل السبعة وذمته، بيشوف منام، هالمنام فيه نفخ مدح إله، فخلاص بيبني على هذا، منام وحي يوحى. جاء مرة شخص إلى المرجع سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، كان مرجع نوعي بالفقاهة وخصوصيات العمل والنشاط. المهم جاءه شخص قال: سيدنا أنا رأيت في المنام أن القيامة قامت وأنت قسيم الجنة والنار. قال له: أعوذ بالله، الشيطان يريد أن يغويني عن طريقك، أنه خلاك تشوف المنام تجي تقول لي حتى أعجب بحالي وأسقط. فإذا واحدنا عمل بعض الأعمال العبادية لوين ممكن يوصل؟ الشيطان يكسر رقبته ويوقعه في أسوأ حالات العجب. الوضع الذي عليه نحن عادة ما هو الذي يجب أن نحذر منه؟ أنه إذا سمعنا مثل هذا الحديث نقول: الحمد لله نحن نؤدي الفرائض، المرحلة تجاوزناها، ختمناها، تخرجنا منها، ولذلك نحن عم ندور، نحن نبحث عن برامج عبادية حتى نعمق إيماننا. يعني الواجبات الحمد لله عاملينها أديناها، لكن بظل عم نعمل مستحبات. قديش صلي أنا عم أقول مثلا استغفار، صلوات، صلاة ليل، زيارات، أدعي، وننسى أن هذه الأعمال العبادية إذا لم نستعملها لأجل تقوية التزامنا بالواجبات وتقوية تركنا للمحرمات، الأعمال العبادية تكون حجة علينا ولا تنفعنا. لتوضيح المسألة ينبغي التنبه إلى عدة أمور. هذه الأمور يجمعها أن الاهتمام بالبرامج العبادية على أنواع. الصحيح يعني لازم نهتم بالأعمال العبادية، أن الشخص يأخذ من الأعمال العبادية ما يناسب وقته وظروفه، لكن لا على أساس أن نرضى عن أنفسنا في الواجبات وترك المحرمات، وإنما نكون منتبهين جدا إلى أننا مقصرون في الكثير من الواجبات، حتى الواجبات التي نؤديها ينبغي أن نرفع من مستوى أدائها. مثلا من صلي لازم نرفع مستوى صلاتنا، الخشوع بالصلاة، وأيضا نقصر فنقع في كثير من المحرمات لازم نتركها. ما الذي يعيننا على ذلك؟ هي الأعمال العبادية. فإذا نحن عم نعمل أعمال عبادية مستحبة مش لأنه ختمناها وأدينا للعلا قسطها واللي علينا عملناه وعم نجيب زيادة، عم نحصل زيادة، لا، وإنما هذه المستحبات هي سياج الواجبات، فنحن بنهتم بالمستحبات لكي نقوي التزامنا بالواجبات، وبنهتم بترك المكروهات لكي نقوي اهتمامنا وقدرتنا على ترك المحرمات. صارت واضحة الفكرة كيف؟ يعني ضروري نهتم بالأعمال العبادية، لكن مرة بنهتم بالأعمال العبادية وبنفصل بينها وبين ما نحن عليه في فعل الواجبات ترك المحرمات، انه نحن هيك ومنظل هيك، مثلا عم نصلي بلا خشوع ومنظل هيك، منأخر الصلاة منظل هيك، ومنعمل مستحبات، وعنا غيبة ونميمة إلى آخره على الأنم فيها كمان منظلنا هيك ومنعمل مستحبات ومنترك مكروهات، وما عم نربط بين اثنين، تماما مثل اللي بيجيب العلاج وما بيستعمله، أو بيجيب الروشتة وما بيشتري الدواء، أو أنه ممكن يشتري الدواء بس يتصرف ويستعمله عطريته مثل ما بده. فإذا الصحيح من الاهتمام بالعبادة هو ما تتوفر فيه شروط الاهتمام بالأعمال العبادية. حتى يكون اهتمام صحيح لازم تتوفر فيه شروط. الأول أن نتدرج في تطبيقها، يعني بناخذ من الأعمال العبادية ما يتناسب مع وقتنا وصحتنا ووضعنا. مثلا الصلاة المستحبة يمكن أن تصلى من جلوس، واحد بيشوف انه خصوصا لما بيكون مثلا عنده شغل كتير او ام وعندها اولادها والبيت ومسؤوليات، فتساعد حالها على، وهذا الشخص اللي مش قادر يساعد حاله، انه الصلاة المستحبة يمكن ان تصلى من جلوس. وهكذا لابد من التدرج، انه واحد ما عم يستعمل رياضة نهائية، ما عم يعمل رياضة، شوي بده يعمل رياضة بشكل مكثف بحيث يجهد نفسه. طيب إذا واحد بده يحمل حمل كبير، بده يقطع مسافة صعبة، فمن الأول بيدرج هذا الحمل، يوزعه على مراحل. يجي واحد يحمل حاله مستحبات كثيرة وبعد مدة يتركها، وبعدين يرجع يتحمس ويحمل حاله مستحبات كثيرة ويرجع يتركها. بعض أهل العبادة يقولون هذا يشبه الارتداد، مش ارتداد عن الإيمان بس شبيه بالارتداد. فإذا لابد من التدرج، بدنا نهتم بالأعمال العبادية صح، لابد من التدرج في تنفيذها، والأهم أن تكون عبادتنا لله عز وجل بهذه الأعمال العبادية عبادة المتواضع، مش عبادة الباك الأغى، سواء كان شيخ أو شيخة، حج حجي من رمين، بينه وبين نفسه أنت بذمتك. مثل ما بنقول مثل ضارب حالك بحجر كبير، يعني تدعي لنفسك هيك مقام بينك وبين نفسك، هذه مش عبادة المتواضع، هذه عبادة لمحمل الله جميلة، الذين يدلون على الله. هي الحالة خطيرة. شايفين إذا واحد بيقولوا له عندك مرض خبيث بمراحل هيك خطيرة، منتشر انتشار وما عاد في مجال للسيطرة عليه، هذا أسهل بكثير من أن يقال أو يكتشف الشخص بنفسه أنه عنده مرض العجب وشوفة الحال والغرور والتكبر، وإن كان بالظاهر بيلوي رقبته هيك وأجركم الله، وما إلى، مش هون الاعتبار، مهم بشرفك بينك وبين الله عز وجل. يوم تبلى السرائر شو ببين؟ عبادة هذا الفرعون، هذا النمرود، مش عباد هذا، لأنه عارف حاله أنه في جهنم وفي ملائكة شداد غلاظ، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. عم بحاول يضحك على الناس وبناء أنه بتمروا على الله، إن الله لا يخدع عن جنة. في قلة عقل أكثر من هيك؟ إذا دققنا نجد أن الشخص منا قد يصل إلى حافة قبره وما يزال طفلا، طفل طفل، ولد صغير، ولد صغير بأي معنى؟ أنه مثلا والله الطفل إذا أخر فروضه بالمدرسة تقوم القيامة عليه، وأنه مش منضبط، شخصيته فيها خلل، في مشكلة، لأنه ما بيلتزم بفروضه. مين اللي عم بيقول هيك؟ كلهم ما بيلتزموا بفروضهم، اللي بيقولوا هيك كلهم بتولدنوا أكثر منه. إذا هو متعلم الولد، يعني متعلمة من هون مش من مكان آخر. ونحمل هذا الطفل المسؤولية وهي في رقبتنا. السبب ما هو؟ السبب أنه ما تعودنا، ما ربينا أنفسنا على عبادة صحيحة لله عز وجل. يعني القلب بطاريته ما عم تعبي، مش عم بيشرج القلب، مش النية. شو معنى النية؟ قربتين الى الله، قربتين الى الله، منقول قربة إلى الله مثل ما منقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حط كلام بس. لذلك بطاريت القلب ما بتعبي. أي عمل نريد أن نعمله يجب أن ننتبه إلى النية. الأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أعظم عمل أكد عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يكون الدافع الإلهي هو المحرك. القيمة لأي عمل بالدنيا وكما تظهر هذه القيمة في الآخر بحسب علاقته بالله، بحسب الإخلاص. لو فرضنا واحد أسس جمهورية إسلامية، في أكثر من هيك؟ لكن مش قربة إلى الله، ما إليه. أي ملك بيقول له الإمام لابنه سيد أحمد الله يرحمهم أنه حتى لو حصل واحد ملك النبي سليمان، القيمة فقط للدافع الإلهي، أن يكون الدافع المحرك أنه واحد رايح يزار عند شخص، شو هو الدافع، شو نيته، بده يعمل هالعمل هالزيارة. لما قالوا له في الشغلة الفلانية وانحشر وكذب، ليش؟ الله موجود شافه. الدوافع يجب أن تكون دائما القلب، هي الإنسانية، هون جوهرة الإنسانية هذا القلب. الآن الثقافة السائدة بالعالم ثقافة الظاهر، أنه خلص حالك بالتمرير، بالكذب، بالإرشاد الأسري، بفكر ستيفن كوفي، بالبرمجة العصبية، إلى آخره. مهم الشطارة، دبر حالك، قيادة الذات بسموها هني، يعني لف ودوران وحرب. أو ولذلك بصير أنه تعاملنا مع بعضنا مش على أساس الحق والصدق، على أساس التمرير. إذن الأعمال العبادية أهم أنه ننظمها ونتدرج فيها أن تكون عبادة المتواضع. يعني شو عبادة المتواضع؟ أنه عن جد هاللي عم بصلي معتقد بأنه أعظم وسام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو؟ عبده بعدان ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب أنا الذي أريد أن أقتدي بسيد النبيين اللي هو أعظم وسام له أنه عبد الله، وأنا عامل حالي أنه فرعون صغير والعياذ بالله. فرعون هذا الرجال اللي بده يفرض سلطته بالبيت، فرعون. والمرأة اللي عم تحاول تتملص تفرض سلطتها ولا تستجيب لمطالبه وآرائه إلا لأن الأمور تفرض عليها هذا، هذه كمان فرعون بس مش قادرة تتفرعن. بعض المرات تقدر تتفرعن تصير فرعون أكثر منه، ولا في نسبة قليلة من النساء بس النسبة الأكثر من الفراعنة فراعنة الرجال. وحتى إذا كان بالبيت في اثنين فرعونين أو فرعون ونص، فرعون وفرخ مثلا، الحل شو هو؟ حتى هذا الفرعون الحل بزيادة الحب، زيادة اللطف والعطف والكلام مع الله عز وجل. هذا قلبه بيد الله، والله سبحانه وتعالى بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يحكي مع الله. اللي بده يصلح الثاني يحكي مع الله، الله عز وجل بيقول وأصلحنا له زوجه، بيصلح الزوجين، صلح اثنين. الزوج بحسب القرآن ممكن يكون الرجال ممكن يكون المرأة، لأنه كلمة زوج هني زوج، يعني الطرف اللي بيصير معه هذا زوج، هيك المقصود بكلمة الزوج. فممكن الزوج ينقلها زوج والزوج من قال له زوج. إذن العبادة، أعمال العبادية لازم نحرص عليها ونحرص أن تكون بتواضع. بعد، ما هي علامة أننا نؤدي الأعمال العبادية بتواضع؟ العلامة أن نؤدي هذه الأعمال العبادية لتعيننا على الالتزام بالواجبات وترك المحرمات. يعني إذا ربطنا بين هالأعمال العبادية اللي عم نعملها، أنه أنا بديت بختمي عم بقرأ زيارة عاشوراء، مثلا بالجمعة مرة زيارة الجامعة، صلاة الليل حريص عليها ولو قضاء مثلا، هالأعمال بس عاد شو عم بعملها لكي تساعدني على فعل الواجبات، الالتزام بالواجبات بشكل أفضل وترك المحرمات. إذا ربطت فأنا متواضع. شو الدليل؟ لأنه الذي لا يربط ولا يرى نفسه بحاجة لتقوية التزام الواجبات وترك المحرمات شايف حال معجب. بينما إذا أنا معترف بالنقص اللي عندي وعم بعمل هالأعمال المستحبة، يا ربي شو ما عملت أنا، أنت إلك الفضل، مش عم حملك جميل. هذا متواضع. اللي بيربط بين الأعمال العبادية، شو ما عملت يا ربي أنا بدي توفقني أنه صير التزم بالواجبات أكثر وصير اترك المحرمات أكثر، هذا متواضع. فإذا هذا البند الذي تتحدث عنه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله عز وجل يقول أحب ما يتقرب إليه به العبد هو أداء ما افترضت عليه، أداء الفرائض يعني فعل الواجبات ترك المحرمات. هذه النقطة، هذه الرواية، هذا الحديث القدسي لازم نستفيد منه أن نفكر دائما ب الالتزام بالواجبات ترك المحرمات. شو هي الفرائض؟ مثلا في عنا فريضة حمل هم المسلمين، هذا واجب. انه شو عم بصير هلا باليمن، شو عم بصير بالباكستان، شو عم بصير بالعراق، شو عم بصير بسوريا، شو عم بصير بلبنان، المرحلة اللي نحن فيها وين؟ نحن الآن في أشد المراحل حساسية بهذا العصر. هذا الهجوم باتجاه درعا في سوريا، هذا الهجوم يراد منه نسف مشروع دولة سعد حداد اللي بتمتد من الأردن لعند عرسال. المنطقة كلها كانوا بدني عملوها شريط حدودي. بيطالوا منه العراق وسوريا ولبنان، وبيصير متصل بالعدو الصهيوني بشكل هلأ دفاع، كيف الجدار اللي أقاموه داخل فلسطين وهن لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو وراء جدر، بدن يعملوا كانوا جدار بهالترتيب هذا. هلأ حدود لبنان هون مقابل جرود عرسال والقلمون 7000 مقاتل ليسوا من سوريا أو اللي تربوا أموال النفط الوهابي، يسرقوا الوهابيين من أموال المسلمين بالشيشان وغيرها. هلا الله عز وجل عم بجمعهم ليكون القضاء على بني أمية في الشام، المنطقة اللي تأسس فيها النظام الأموي. المرحلة حساسة. من الفرائض أن نعرف ماذا يجري في العالم الإسلامي، نطلع رأسنا من همومنا الشخصية شوي. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الله عز وجل بدينا كبار، حاجة نصغر حالنا. من الفرائض أن يعرف شخص أوضاع المؤمنين المحتاجين. تدين هو خدمة المحتاجين. من الفرائض صلاة أول وقتها، ودي يكون هذا هم، وصير يحسن أداؤه للصلاة بالخشوع. بالواجبات أيضا من الفرائض صلاة الرحم، وهون مشكلة ما بعرف إذا بينجح بالامتحان 1.5% ولا لا. شو يعني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل؟ يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله أمر بصلة الرحم، فإذا واحد مش منيح مع أرحامه هل يعقل أنه يصير منيح مع واحد بالصين؟ أنه والله إنما المؤمنون إخوة وأخوة الإسلام، هذا خيه اللي حده أو أخته اللي حده ما قادر ينسجم معها، هذا في خلل بنيوي من جوا مريض، بده يصلح حاله بهذا المختبر هون. انه والله هو حريص على خدمة الناس، بس انه زوجته اللي حده ما براعي مشاعرها وما بيهتم باحاسيسها، او هي المرأة كمان هيك. شو التدين هذا؟ طيب إذا واحد عنده هالمرض وعم يهتم بالأعمال العبادية وإنه زيارات ومستحبات وبيظل هذا المرض عنده، مش خسران مبين؟ مش بلاء مبين؟ هو يعني يسجد يوميا في محراب تكبره وغروره، يعبد هوى. إذن هذا مش موحد، وهذه الذنوب اللي بيرتكبها لو متوصلوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، بيطلع من الدين وبيموت كافر ولا يحشر مع المسلمين إطلاقا. وبكفي من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، يعني الملائكة ما بتسجل اسمه، بيقول أنا عملت أعمال أبدا، أنت مش يعني عملت لك هذا العمل، سجلت لكن مش بسجلات المسلمين. طيب هذا الحديث القدسي يعطينا درسا كبيرا جدا. الروايتين الذين يحبهم الله بحسب الحديث القدسي، الذين يحرصون على أداء الفرائض، يعني فعل واجبات ترك المحرمات، بحسب الرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت محبة الله على من أغضب فحلم. الله عز وجل أوجب على نفسه أنه أي شخص يتعرض للإغضاب، يغضبه أحد بزعله وهو يحلم، يصبر، عنده سعة صدر. يعني مثل مين؟ بلا زغرة مثلنا، يعني نحن هيك بنشتغل؟ أبدا، نحن حالفين، كأننا حالفين أيمان مغلظة. هذا الحلم، ما الحلم شو؟ واحد عم بيأذيك رد عليه، والصاع صاعين، وإلا بيستوطي حيطك وانت مش إنسان ومش رجال وإلى آخره. مرجلي عنا والشطارة وقيادة الذات والبرمجة العصبية بتاعت أمريكا والإرشاد الأسري بتاع الشيطان والكفر اللي صايرين عم يدرسوه بأوساطنا المدرسية وبالمعاهد وبغيرها، هاي الأفكار شو بتقلنا؟ أنه لازم أنت تقوي شخصيتك. قوة الشخصية شو؟ يؤذيك أسمعه كلاما بحيث لا يفكر بمواجهتك نهائيا. مرة من المرات حدثني أحد الإخوان الدكاترة، جابوا دكتور مش متدين لإحدى المستشفيات حتى يعطيهم دورة دروس بالإدارة، بيقوم بيقلهم أنه مثلا مستشفى بهمن لازم نحن نخطط، لأنه بدنا هاي المستشفى مستشفى الرسول بدنا نعززها ونقويها. عم قول اللي قايل هيك دكتور مش متدين جاي عم بدرس، بدي اقول الافكار كيف هي، مش افكار سليمة. قال لهم نحن لازم نخطط هاي المستشفى تكون هي المستشفى الاولى، مثلا هاي مستشفى بهمن لازم نمسحها. قام دكتور متدين قال له يعني نحن ما فينا نقوي هاي المستشفى بدون ما نمسح هذي؟ هذه قيادة الذات اللي بيشتغلوا عليها هلأ بالغرب ونحن عم نقلدهم فيها هون، انه واحدنا ما في قوي ذاته الا على اضعاف الاخرين وعلى اشلائهم والجماجم وعلى عظامهم. بصير الزوج يفهم انه ادارته وابوته واثبات شخصيته انه يسحق شخصية الزوجة والولاد كلهم، وهني كمان بيفهموا هيك، فبصير الحرب الباردة والموازين بحسب يوم لك ويوم عليك. يعني بظل انه ساحة صراع مستمر. سبب ما هو مش معودين حالنا على الصبر ولا على الحلم. عندنا فقر دم الروح. شو هو الصبر؟ فقر الصبر. عندنا سوء تغذية للروح مزمنة. سوء تغذية مزمنة. سبب سوء التغذية المزمنة ما هو؟ عدم الصبر. مش قلة الصبر، يا ريت قلة صبر، لأنه اللي صبره قليل يعني عنده كم ذرة، عنده شيء ربع جرام، عنده جرام صبر، هذا صبره قليل. بس لما ما في صبر أبدا، والكارثة الأشد من هيك، فينا نتصور كارثة أشد؟ صح، أكيد. الكارثة الأشد أن نعتبر أن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن نعتمده ولا غير، أنه مش مشكلة. أو يقنعنا الشيطان بأنه نحن مش قد الحمل. الصبر مهم جدا، بس نحن مش قد الحمل، ما بنقدر. اللي بيقول أنا ما بقدر ينسى أنه موحد، وينسى أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ينسى أن الله عز وجل يقول وآتاكم من كل ما سألتموه. قديش الصبر صعب؟ إن ربنا نعم الرب، حاشا كرمه عز وجل أن يرى شخصا صادقا في أنه يريد أن يحصل على الصبر ولا يعطيه. شو بيعلمنا بالقرآن؟ ربنا وأفرغ علينا صبرا، يعني يعطي من الصبر ما لا نتصوره. سمعت قصة شخص كان يرتكب موبقات خطيرة، وأصر بدعاء وألح، فوصل إلى مرحلة إذا أراد أن يرتكب هذا الحرام لا يستطيع. الله عز وجل سكر له على هذا الحرام. عندما يصدق الإنسان في طلب الصبر يصبح قادرا على الحلم. شو الحلم؟ حلم أنه واحد يغضبك فتبقى متوازنا ولا كأنه في شيء. نحن بالبداية بنشوف المسألة الصعبة، بس حتى نساعد أنفسنا خلينا نفكر بالجزاء اللي بيحصله الإنسان اللي بيحلم، الإنسان اللي بيصبر، الجزاء اللي بيحصله. مثلا صبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. صلوات الله عز وجل بيصلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني الله عز وجل بيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، على أهل البيت عليهم السلام، بيصلى على المؤمن. أولئك عليهم صلوات من ربهم. الصلوات من الله شو؟ يعني أن يشمله اللطف الإلهي، الرحم، الحنان، التوفيق، التسديد، التأييد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مش نحن منقول اهدنا الصراط المستقيم؟ إلهي وسيدي مولاي عنا على أنفسنا، اهدنا الصراط المستقيم، منقولها. في قدامنا علامة بالقرآن، علامة واضحة، بدنا نعرف حالنا من الذين اهتدوا أو لا. هي الآية شو تقول؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني إذا بقى نعرف حالنا نحن من جماعة اهدنا الصراط المستقيم، نحن من جماعة الصراط المستقيم اهتدينا إليه، الله عز وجل بيقلنا الصابرون هم المهتدون. فإذا اكتشف هذا القلب المربد أنه لم يدخل في مدرسة الصابر ولم يدرب نفسه على الصبر، إذن هو ليس مهتديا. هنا يجب بكل وضوح التأكيد على أنه لا يحق لأحد أن ييأس، ممنوع اليأس. اليأس من رحمة الله حرام، حتى لو عمره 90 سنة واحد وشاف انه بعده مش داخل مدرسة الصبر ودخل بصدق، فان لحظة من صدق التوبة تجعل الصبر الذي يعطيه اياه الله عز وجل بمفعول رجعي، يصبح من افضل الصابرين. بس خل نصدق بالطلب، يعني ما يقول الشخص منا انه انا صار لي 20-30 سنة 40 سنة هلا اتعلمت بعد بدي اصبر. هذا الحكي مع غير الله عز وجل صح. بالمقاييس الالهية جذبة من جذبات الحق تعدل عبارة الثقلين. بالمقاييس الالهية على قاعدة يبدل الله سيئاتهم حسنات، فاذا صدقت التوبة بصدق التوبة سجلنا كله من المعاصي خلال 50 سنة 70 سنة اكثر اقل يتبدل الى سجل من الحسنات. فاذا بباب الكريم نحن بباب الله سبحانه وتعالى، وهو عم بيقلنا اشتغلوا هيك. من اغضب فحلم، وجبت محبة الله على من اغضب فحلم. اجا واحدنا بده يحلم شوي، استفزوا الاخر انه هلا عامل حالك يعني انه اخلاقك منيحة وبدك تقلي انه انا اخلاقي مش منيحة، عم استدرجني شوي. رجع هو بطش فيه مثل ما هذاك بطش فيه. طيب بعدين ميز، يعني هون بيكون تحلم شيء قليل هيك، حاول ان يحلم وما قدر، ولو شحطة ولو ذرة من الوقت. مرة تانية يصير ذرة وربع ذرة ونص، بس هو ناوي يتدرب هيك. الله عز وجل يراه مصرا على أن يصبر فيعطيه الصبر. أما أنه والله أنا بدي الصبر هيك وبعدين مرة تانية شاف حاله أنه ما صبر، يعني لا يمكن أن يصل الصبر إلى هذا القلب إذا لم يتدرب الصبر على القلب. ما بيقدر واحد يتعلم نجارة إلا إذا جر وحده بالخشب وغيره، ما بيقدر يتعلم ألف ب إلا إذا حاول يكتبه، ومشاكل الألم والشو اسمه يبري أو الطبشور أو غيره، أو يدروع على المدرسة ويحمل هالشنطة اللي بالنسبة له كأنها طن وما قادرين يلاقوا له حل. هذه المهم أنه لابد من التدرب. هذا التدريب الله عز وجل يتولى أن يكون جزاءه الجزاء الأوفى. معنى رواية وجبت محبة الله على من أغضب فحلم أن الله عز وجل يحب الحليم عند الغضب. حليم عند الغضب يعني كل الموارد اللي منبرر لأنفسنا ومنسوغ أنه معنا حق، أو منقول للشخص اللي منشوفه زعل معه حق يزعل، لا ما حدا معه حق يزعل، الأصل مش هيك. وأن تعفوا وتصفحوا خير لكم، وأن تعفوا خير لكم. العفو هو الصفح، بس الصفح أشد من العفو. والصفح اللي لازم يكون عن جد الصفح الجميل. الصفح الجميل شو؟ الذي ليس معه عتاب. هذا الحلم، إنه واحد أذاك وأنت عفوت عنه. ليش؟ لأنه اجت النوبة هو عصب. فخلي مجنون واحد احسن ما يصيروا اثنين مجنونين تجيك النوبة بهالوقت. انت تحكم باعصابك وسامحه، هاي المسامحة بتنفعك الك وله. فلو هو استفزك استمر، استفزك بعد حط مسامحتك له بقلب طلب المسامحة من الله. الهي انا رح سامحه لعلك تسامحني عن بعض ذنوبي، حتى تساعد حالك انه انا عم حصل شيء مقابل سكوتي، عم حصل شيء، مش انه يصير يقول لك الشيطان بيستوطي حيطك ومدري شو. فاذا ساعد نفسك بهالطريقة. بالنتيجة اذا صدقت واصريت الله عز وجل يعطيك، وتستطيع ان تورث هذا لاولادك، هذا الميراث المهم، مش الميراث المهم المال وغيره، ما في أخلاق، ما في دين، ما في صبر. أفقر شخص هو الذي لا يملك شيئا من الصبر، لأنه كل مال الدنيا اللي عنده لن يبقى له، حتى عمره مش راح يظل له، وهناك سيكون الفقير الحقيقي. أما إذا كان عنده صبر. في رواية عن الميت في قبره تحيط به ست صور: الصلاة، بره لإخوانه، إلى آخره، أنه محاوطينه بأبره لهالميت إذا بده يجي خطر عليه. خطر شو؟ خطر من ذنوبه اللي كان عاملها بالدنيا، بس هو لحسناته أقوى، فإذا بده يجي خطر عليه أنه بدافعوا عنه. الصبر شو بيسوي؟ الصبر اللي كان يصبره بالدنيا، بتقول الرواية يتنحى الصبر جانبا، بروحك بيقعد على جنب انه يعني مرتاح هو، وبيقول لهم للصلاة ولرفقاتها، لهالصور، صور الصلاة وغيرها، بيقول لهم: دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا له. إذا واحد بده يصلي صلاة حقيقية بده صبر. صح أنه الصلاة بتصير تساعده على الصبر أكثر، لكن بالنتيجة الصبر هو بالنسبة لحياة القلوب والمعنى كالماء. بالنسبة للحياة جعلنا من الماء كل شيء حي. الماء صبر، ماء، الصبر عصب، الصبر رأس. رأس كلنا حافظين الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. صوروا كلنا بلا روز إلا من عصم الله. يعني إيمان بلا رأس يعني ما في إيمان. العجيب العجيب أنه نحن مقررين أنه نكمل رحلتنا بالدنيا هيك، كأنه الله مش آمر بالصبر نهائيا، كأن الله لم يأمر بالصبر. ما بصير متدين واحد إذا ما تعلم الصبر. خلص نحن هيك إن شاء الله، إن شاء الله الله غفور كريم. طب ما هو عم بيقلنا سبحانه وتعالى، عم بيقلنا وجبت محبة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه عز وجل: وجبت محبة الله على من أغضب فحلم. هلأ الحلم يلتقي مع الصبر ويتوقف عليه. ما بيقدر واحد يكون حليم إلا إذا كان عنده صبر، وقديش عنده صبر قادر يكون عنده حلم. يعني يتوقف الحلم على الصبر، صح، لكن ليس كل صبر حلمان. واحد ما رأى حاجز وأهنه بيقول له بتأمر أمر صبر، بس هذا مش حليم، هذا خايف. إذا أحيانا بيكون الصبر نتيجة خوف، أحيانا بيكون الصبر كمد، انه بيصبر هو بالظاهر بس جوا شو عمل بحاله؟ حرق اعصابه. بتعرفوا هلا كل الاطباء عشو بيأكدوا اكثر شيء؟ اطباء العظام، اطباء الجهاز الهضمي، بيأكدوا عدم التعصيب. ليش؟ لانه ضغط على الاعصاب بيخلي الأعصاب تضغط على الجسم، على العظم، على المعدة. هالأمراض كلها بتجي من نتيجة هيك، نتيجة قلة الصبر. طيب الدين شو عم بيقلنا؟ الدين مدرسة الصبر. وبشر الصابرين، إن الله مع الصابرين، مش مع غير الصابرين. إن الله مع الصابرين. الأنبياء كلهم شو بدهم يعلمونا؟ الوعاظ إلى آخره، كتب الجهاد الأكبر، الأخلاق، الصبر. للأسف أنه هذا القلب الأعمى كيف بيفهم التدين؟ ما له علاقة بالصبر. بيكون واحد قليل الصبر أو عديم الصبر مثل ما قالت، يعتبر حاله أنه هو مهم كتير وراضي عن نفسه. لم تدخل يا قلب بعد ب باء بسملة التدين، بعد ما وصلت بعدك دون الحضانة. التدين مش هيك، حتى لو شيخ مش هيك التدين. بتقول لا أستطيع أن أصبر، هذا دليل أنك مشرك تعبد ذاتك، دليل أنك نسيت لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت نفس ما فيك تتنفس إلا بحوله عز وجل. أنا وياك بدنا نواجه العدو المبين بقدرتنا، حتى تقول أنا ما بقدر؟ ما هو عم بيقلنا بتقدر، وأنا حاضر أعطيك، وآتاكم من كل ما سألتموه. بس نحن فراعنة، ما بدنا نرد على الله عز وجل، نحن نعبد أهواءنا. رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. قد يصبر الشخص مرغما، هذا منسميه كمد. هذا الكمد أنواع، مرات بيكون بيأكل بقلبه وما بيحكي وما بيعبئ، مرة بيعبئ غيظ. وقد يصبر وهو مختار، قادر أن لا يصبر لكن يصبر، مش خايف ولا شيء. هذا الحلم. أفضل الحلم العفو عند المقدرة، وأخطر الذنوب ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. إنه هذا الرجال اللي يقمع زوجته، طريقته بالتعامل معها طريق خادمة عبدة، طبعا واجبها هي أن تدعو له وتتفانى في حبه وتواجه الإساءة بأحسن الإحسان، بتكون عم تتوكل على الله عز وجل. بس تحفظ كم كلمة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خليها تقول حسبي الله حسبي الله، بس حسبي الله. تلكم مرة عن فلاحة ببلدنا بياطر، زوجها حكى لي، هي سيادية من قرية تانية، زوجها هو قال لي انه بيأذيها بيسمعها كلام قاسي، تقول له الله يهديك الله يهديك. كانت نتيجة ان الله عز وجل بعث امير المؤمنين سلام الله عليه اليه في الليل ليلة القدر يوصي بمرته. امير المؤمنين سلام الله عليه يجي، لانه هي الله يهديك، هي مسلمة امرها لله عز وجل. بس حتى هذا الامر يحتاج صبر، لأنه إذا واحد كان شيطاني بتلاعب فيه وحرورق بيحتد وبيعصب، ما بيقدر يتحمل أنه يلجأ إلى الله يشكو بثه وأمره إلى الله عز وجل، ما بيقدر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، شو ما كانت المشاكل يزيد طاعته لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أو الآيتين الفقرتين معنى واحد. فإذا يجب أن نتدرب على الصبر. لازم نسجل أنفسنا وين، شو مستوانا. أول ما بدي واحد يفتح مدرسة وين بفوت؟ أواني أولى. بدنا حدا يدلنا هيك ياخذنا على المدرسة يفهمنا، نبدي من تحت الصفر، لأن نحن مقررين نظل تحت الصفر. وأفضل من الحلم آلة العفو عند القدرة، أو أفضل أنواع الحلم، كله حلم، بس أفضل أنواع الحلم العفو عند القدرة. وأفضل منه أن يكون هذا العفو جميلا، أن يكون الصفح الجميل. شو الصفح الجميل؟ الذي يجعلك تنسى ما فعله الآخر معك، تعفو عنه وتنسى. مش انه مثلا بعد كذا مدة بتقول له انا والله يعني عفوت عنك بالمسألة الفلانية، سامحتك رغم اللي عملته معي، انا خلص بده ينسى. هذا صفح مش جميل. فاصفح الصفح الجميل الذي ليس معه عتاب. الصفح الجميل بالرواية الذي ليس معه عتاب، خلص ما عاش في شيء. الحليم هو الذي يتخلق بأخلاق الله تعالى. الحليم شو بيسوي؟ شو الحلم؟ شو هو أصلا كل الأخلاق؟ هي أخلاق الله. أنه مثلا العلم، الكرم، الإيثار، إلى آخر الخصوصيات، أنه المسائل اللي يمكن أن يفعلها الإنسان ويتحلى بها الإنسان، لكن كل واحد بحسبه. مثلا الله عز وجل حليم، الإنسان لازم يكون حليم، بس وين حلم الله وحلم العباد؟ لكن بالنسبة كل شخص يحصل على الحلم بحسبه. في القرآن الكريم تكرر جدا ذكر وصف الله عز وجل بأنه حليم، من جملة الآيات والله غفور حليم. غفور حليم، في عالم من كبار علمائنا اسمه المقدس الأردبيلي، مدفون بحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما فوت واحد على الحرم أو نيكي يسأل وين قبر المقدس الأردبيلي بدلوه على البرندة، حسب ما منذكر أنه أول باب على البرندة على جهة الشمال، واحد فيت مثلا ظهره للإبلة فأول باب على جهة الشمال. المقدس الأردبيلي له كرامات وقصص عظيمة بالزهد، في عنده كتاب اسمه زبدة البيان في أحكام القرآن، في هالكتاب بيحكي حول غفور حليم. شو معنى أنه شو بنستفيد من آية والله غفور حليم؟ نعرف شيء عن حلم الله عز وجل حتى نحاول نطبق على أنفسنا. أولا بيقول لعله يدل على ثلاث أمور. أولا أنه عز وجل لا يعاقب على العزم، إذا واحد نوى معصية ما بيحاسبه على المعصية، يعني بعده ما عملها، لحلمه في تأخير العقاب حتى يقع المنهي. يعني يحلم بشوف أنه هذا بده يعمل المعصية، والدنيا هي دار مهلة، أنه الله عز وجل حدد الصح والخطأ النجدين طريق الخير وطريق الشر، وخلى العقل دليل والحساب يوم القيامة. فإذا في حلم أنه إذا واحد نوى لا يعاقبه لمجرد النية، أو أن الله عز وجل حليم لأنه غفار تتكرر منه المغفرة كثيرا. يعني أنه أنت قديش حاضرين نتحمل واحد يغلط معنا؟ إذا واحد بغلط معنا باليوم 3-4 مرات قديش فينا نتحمله؟ طيب فإذا نحن منغلط مع الله عز وجل باليوم 500 مرة ومدري قديش، ومع ذلك بيتحملنا وغفار، بل لأنه سبحانه وتعالى في جميع المعاصي لا يعاقب مباشرة، حتى إذا واحد ارتكب المعصية. أول شيء كنا عم نقول إذا نواها، إذا ارتكب المعصية ما بيعاقبه مباشرة. في عنا بعض الروايات أنه إذا ارتكب الإنسان الذنب الملك بيقول أمهله، ملك اليمين بيقول لملك الشمال أمهله 7 ساعات، فإذا مات به 7 ساعات بيقول اكتب فما أقل حياءه، أنه هذا البعيد ما بيستحي اكتب عليه الذنب، بس ما انكتب إلا بعد 7 ساعات. هذه مهلة من الحلم حتى لا يقع في معصية حتى يتوب. بل ينتظر الله عز وجل ينتظر المسقط، يعني أنه بلكي قال أستغفر الله، وينتظر توبته. طيب إذا بدنا نطبق هالأمور على أنفسنا، مرة ورجال مع بعضهم شريكين بعمل أو أي اثنين مع بعضهم، ليش واحدنا بيحاسب الثاني على نوايا؟ وبعض المرات مش عن نية، على اللي بيتصوروا أنه نية. هو مثلا بغار عليها بيقلها انه انت ناوي هيك، ما في له اصل، وهي بتغار عليه وممكن يكون له اصل بس ما له حق شرعا تتدخل بهيك، فبصير تتصرف بالطريقة على النية. الشغلة الثانية انه اذا واحد ارتكب خطأ معنا كيف نتعامل معه؟ لا نمهله، ارتكب خطأ مباشرة نعاقبه. وين الحلم؟ إذا نحن بدنا نتخلق بأخلاق الله عز وجل، إنه شو ليش قلة العقل إلى هذا الحد إنه كل ما سمعنا كلمة مهما كانت قيمتها حتى إذا كانت من اللغو الذي يجب الإعراض عنه منكبرها ومنعمل مشكلة. إذن لابد أن نتدرب على الحلم. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. إذن لابد وأن نتدرب على الحلم. هل أدخلنا الحلم في حسابنا حتى ندرب عليه؟ مثل الصبر، ما هو إذا واحد مش ناوي يتدرب على الصبر كيف بده يتدرب على الحلم؟ ما بنقدر نحلم إلا إذا كان عندنا شيء من الصبر. المشكلة أننا فصلنا بين التدين والحلم، لأننا فصلنا بين التدين والصبر. أفضل ساحات التدريب على الحلم وعلى الصبر وعلى طاعة الله أولادنا، لأنه في رأفة بهالقلب تجاههم، في حنين، في حنان. رح أختم أنا ببعض الخصوصيات حول الأولاد. أولا هالفقرة، ما ذنب هذه البراعم والأرواح الشفافة البريئة كي تتقلقل فوق جمر غضبنا؟ شو دعائكم هاي يتقلقل في أطباقها؟ شو التقلقل؟ الاضطراب، أنه واحد بحطوه على نار شو بصير فيه؟ بصير مضطرب. أولادنا شو ذنبهم حتى يعيشوا على جمر سوء أخلاقنا وقلة صبرنا؟ ما ذنب هذه البراعم والأرواح الشفافة البريئة كي تتقلقل فوق جمر غضبنا المستعر ويحرقها لهب غضبنا الجهنمي وقلة صبرنا الشيطانية المرعبة؟ من يزيل هذه الأورام الخبيثة التي تتراكم على قلوب هذه الورود الناعمة وتثخن صفحات قلوبها الطرية بالجراح الفاغرة؟ نحن نعرف حالنا شو بنسوي بولادنا؟ شايفين إذا واحد بيمسك له هيك مثلا علبة مشروب الأمريكي اللي بيدعم إسرائيل ومفضل البيبسي مثلا، بيمسكها بيطعجها هيك. نحن هيك بنسوي ولادنا. واحدنا بدي يقول انه انا صار فيه هيك عملت هيك، بده يعطي عذر لأهله، بده يتصرف معهم ببر، بس يعرف حاله من هلأ وراح شو بده يسوي بولاده. هذا من حيث الخارج نحن هيك بنعملهم، حيث المحتوى والداخل نحن الذين ندربهم على سوء الخلق، قلة الصبر، عدم الحلم. أسمع من أساء إليك أشد الإساءات، مسح الأرض فيه وإلا ما بتكون بشر. نحن عم ندرب أولادنا على الهلاك، على السم، لأنه نحن هيك. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. طيب إذا أنا عندي مشكلة أولاد شو ذنبهم؟ على الأقل ما بدي أرحم حالي خليني أرحم الأولاد. إذا فكرت برحمتهم بلك الله عز وجل بيداركني برحمه. تعرفوا حسن الخلق إلى أي حد؟ هالصرخة بوجه الولد شو بتعمل فيه؟ صرخة مرة تنتين ثلاثة أربعة. يعني إذا بدنا نصور أعصابه نتيجة الصرخات، تعدد القمع، بعدين شو عملت صدماته العصبية اللي واجهنا له إياها، شو عملت بعظامه. في مريض مرة حدثني أنه راح لعند طبيب العظم، فبيقول له أنت كأنك هيك، كأنك قاعد ومشدود. ليش؟ لأنه بيعصب كثير، عامل بحاله هيك. أولادنا نحن بنعمل هيك فيهم، صرخة من هون وعيطة من هون وإلى آخره. وبعدين أنه قال هيك بدنا نطريها، بنعبطهم، خلص ما احنا زرعنا السم بقلبه. بكرة هو رح يصير يتعامل مع أولاده هيك ومع الناس كلهم ومعنا، ونحن رح نزيد. والأدهى والأمر أننا نريد أن نعلم أولادنا الصبر بقلة الصبر. نعيط عليهم، نحن إلنا حق، بس إن لازم يصبروا. في ولدني أكثر من هيك؟ ويقال في عنا مناهج تربية ومناهج ما أبدا. أولا التربية، تربية الدواجن، تربية المواشي. الإسلام في تزكية، تربية للظاهر، تزكية للباطن. نحن ما إلنا علاقة بالتزكية، والتربية اللي عنا تربية مودرن حسب الموضة، حسب السيد. وبدنا من الفردوس أعلاه وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقابل هذا شوية تياب بيتين وأكل عتيق وفراطة مصاري وقلة صبر، ما بيمشي الحال. لكن علاقتنا برب كريم إذا أردنا بس نكتشف الغلط، إلهي أنا عبد عبد عبد، الفقير الذليل الحقير حقيقة مش ادعاء، هو أرحم الراحمين. قد تحيرت فيك، خذ بيدي يا دليلا لمن تحير فيك. هي الصرخة بشخص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاف الإمام الحسين عليه السلام في حجره، والرواية عن الإمام الحسن ممكن تكون يعني درس مهم، أنه الرواية هيك. بال في حضن النبي فرزم انه صرخوا فيه، فقال لا ترزموا ابني، لا ترزموه، يعني ما تقمعوه، ما يزيل هذه الكدورة عن قلب ولدي الحسين. هذا العمل، هذه الصرخة بتعمل كدورة. نأزت هذا الولد الصغير، طبعا الإمام الحسين عليه السلام هو المعصوم أعظم من النبي إبراهيم وكل الأنبياء ما عدا الرسول، بس هيل الولد العادي مثل الرعد. هلا مثلا بصير رعد واحدنا مش منتبه وبينقز، مش هيك؟ طيب الولد شو هذا الصرخه بشوفه مثل هو بيعرف انه هول بي وامه بحبوه، شو الصرخه هذه؟ مش شايفك شيء هو، شو بتعمل فيه هذه؟ هذه رعده، لا ترزمه. ما حدا له حق انه يرزم حدا، يرزمه يعني هذا الزجر. لاحظوا، طيب هذه بالنسبة للطفل الصغير، بالنسبة للرجال الكبير شو؟ هاي الرواية انه اجا شخص مثلا بعده حديث عهد بالاسلام، اول ما دخلوا الاسلام شوي بشوفوه بقلب المسجد، قام عجنب تكرمه وبال في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بجهة، الصحابة معه، هو راح للجهة الثانية وبال تكرموا، فصرخوا فيه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترزموا، كأنه ما أول شيء ما سمع، يعني بدهم أن يصرخوا أو هيك، وقفهم إلى أن خلص، جابوا حكى معه برفق صلى الله عليه وسلم. هذي أنا وياكم منتبهين أنه إلها مطرحة بأصل حياتنا. لاحظوا النص كيف شكله. من حديث أنس قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما، فقال عليه السلام لا ترزموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إنه عليه السلام دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. بالمناسبة أيضا واحد بيقول دخل بالإسلام جديد وإجا وقت الصلاة ما سامع من الإسلام إلا إذا واحد عطس بيقولوا له يرحمكم الله، فقام هذا دخل بالصلاة، هي أول صلاة بيصليها وبعده مش سامع من الإسلام إلا هيك، أثناء الصلاة واحد عطس فرد هو قال له يرحمكم الله، خلصوا الصلاة بيقول فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم المسمت صاحبه، اللي بيقول للتاني يرحمكم الله عم بسمته بدي يقول له أثابكم الله، بسموه التسميت، تسميت العاطس بالروايات موجود، فأيكم المسمت صاحبه جابوه، بيقول هذا فما رأيت معلما أرفق من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تعامل مع الصغير مع الكبير بده يكون على أساس الصبر والحلم، هيك بيقدر واحد يكون رفيق، يعني يتصرف برفق وإلا فلا. والله عز وجل كما تعهد بأن يعطينا بما لا نتصوره ولا نفقهه ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالإضافة لهذا جعل أقرب خلقه إليه 14 إنسان كامل، جعلهم أدلاء إليه، وسطاء يوصلون إليه. يعني إذا أقسمنا على الله عز وجل بالصدق بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها على الجبال أن تزول لزالت، فإذا صدقنا في الطلب صرنا مستعدين نتدرب وتوسلنا، فإننا كالشخص الذي يريد أن يصعد إلى أعلى قمة بالعالم ويرى الصعود صعب وإذا بطائرة تحط بجواره وتوصله إلى آخر القمة، لأنه ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد. قال أعباب خيبر الله عز وجل أمره أن يأخذ بيد الأجيال هو أولاده ليوصلوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا مع الله سبحانه وتعالى. بس خلينا نخلي للصلح موضع ونقرر ونطلع من الأوالب اللي فرضيها على أنفسنا، يعني التدين هيك مثل ما نحن هلأ وغير هيك ما بيمشي الحال، هذا الصنم الكبير لازم يتكسر والوصول ممكن بحوله وقوته، نحن لا حول لنا ولا قوة، والحمد لله رب العالمين. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وجميع أساتذته وتلامذته، خصوصا الفقيه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء القنيطرة وشهداء الجرحى والشهداء من الزوار وشفاء الجرحى، وإلى أرواح الشهداء في الشام والعراق خصوصا مدافعين عن العتبات المقدسة والبحرين والباكستان واليمن والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح شهداء الثورة الإسلامية والمقاومة الإسلامية وكل المستجيبين لنداء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، إلى الجميع وإلى أرواح الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم نذكرهم لعل أحدا يذكرنا، وإلى أرواح الأموات الذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.